الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من الأصول الثلاثة. قال: فأركان الإسلام خمسة. هذه الأركان سميت خمسة لاجتماعها في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الحديث وهكذا جاء من حديث أبي هريرة نحو هذا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد قيس لما سألوه ما الإيمان، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدي الخمس من المغنم. وسميت بأركان لأن الإسلام لا يقوم إلا عليها، كأركان البيت إذا لم توجد لم يكن ثمت بناء، فهكذا إذا لم توجد هذه الأركان فصاحبها ليس بمسلم، لا سيما ركن الشهادة الأعظم مع ركن الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهناك أركان غير هذه الأركان، مثل الجهاد يعتبر من أركان الإسلام العظيمة، إلا أنه لم يذكر في الحديث، لأن الجهاد قد يتعين في وقت دون وقت، ويتعلق بشخص دون شخص، فلهذا لم يذكر في هذه الأركان العظيمة. وإلا فإن الجهاد قد فرضه الله عز وجل، والأدلة على فريضته من الكتاب والسنة كثيرة، وله ضوابط وله أحوال، لعله يأتي ذكر بعضها إن شاء الله عز وجل، يأتي ذكر بعضها إن شاء الله عز وجل. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه يعبر عنها بالشهادتين. قد يقول بعض أهل العلم: ويلزم المكلف أن يأتي بالشهادتين، وقد يقول بعضهم: ويلزم المكلف أن يأتي بالشهادة. وليس معنى ذلك أن يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وكفى، لا يلزمني الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلا ينفعه قول لا إله إلا الله، فإن كثير من اليهود والنصارى ربما يقولونها ومع ذلك لا تنفعهم، لابد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو قال قائل: أين هذا ونحن نرى في القرآن أن الله عز وجل أمرنا بقول لا إله إلا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وهكذا في الأحاديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن أين من أين لكم أن الشهادة لا تجزي إلا باجتماعهما؟ لنا من القرآن ولنا من السنة، لنا من القرآن ولنا من السنة. فهذه أحاديث ذكر جزء الشهادة وترك الجزء الآخر لدخوله فيها، لأن من شهد لله عز وجل بالوحدانية وشهد له بالعبادة لزمه أن يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. الأمر الثاني أن الله عز وجل قد ذكر في القرآن في آيات كثيرات وجوب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن قلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وهذا الحديث فيه بيان بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أيضا فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا إذا جاءوا بالإسلام قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والشهادة هي النطق الصادق مع الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذه الشهادة الصحيحة. وإلا فإن هناك شهادة كاذبة. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وليس برسول الله، رسول الله حقا. قال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله. ثم قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما سبب كذبهم؟ هل هو النطق أم الاعتقاد المخالف للنطق؟ سبب كذبهم أنهم غير معتقدين لمعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون الشهادة حقا إلا إذا طابقت الواقع. وشهد تأتي بمعدة معاني، منها الأخبار: شهد أناس مرضيون وأرضاهم عندي عمر، وتأتي بمعنى الحضور: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وتأتي بمعنى الحكم: قال الله عز وجل: وشهد شاهد من أهلها، وتأتي بمعنى الإقرار: شاهدين على أنفسهم بالكفر، وتأتي أيضا بمعنى الإعلام والإخبار كما تقدم. ولا بد فيها من النطق إلا إذا عجز الإنسان عن النطق كان يكون أخرس، فإنه يكتفي في حقه بالإشارة. أن لا إله إلا الله تقدم أنها تتكون من ركنين: النفي والإثبات. النفي لنفي الألوهية عما سوى الله، والإثبات لإفراد الله عز وجل بالعبادة. وأن محمد رسول الله إفراد الله بالعبادة، وإفراد محمد صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. ويتضمن معنى لا إله إلا الله ألا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ويتضمن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. وإقام الصلاة، يعني إقامة الصلاة كما شرع الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأقيموا الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي من أعظم الواجبات والمتحتمات، حتى أن العبد أول ما يسأل يوم القيامة عنها، كما في حديث أبي هريرة: وجاء الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. وتاركها كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الحديث الأول عن جابر في مسلم، والحديث الثاني عن بريدة عند الترمذي. وقول عبادة بن الصامت فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء فعله. هذا الحديث استدل به بعضهم على عدم كفر تارك الصلاة، لكن الصحيح أن الحديث دال على كفر تارك الصلاة. من أي وجه؟ الوجه الأول أنه قال: فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد. رجل مصلي على أحسن الحالات والهيئات، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن لم يكن له عند الله عهد. رجل مصلي وعنده قصور في صلاته، فهذا ليس له عند الله عهد. أما تارك الصلاة بالكلية فلم يدخل في هذا الحديث، وقد قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان الويل لبعض المصلين الذين لم يأتوا بالصلاة على الوجه المطلوب، فكيف بمن تركها بالكلية؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال العلماء: مفهوم الآية أن من لم يصلي ليس بأخ لنا في ديننا. قال وإيتاء الزكاة، المراد بها الزكاة المفروضة كما في حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة وكلاهما في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المفروضة، وتؤدي الزكاة المكتوبة. وفي رواية: الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. فالمراد بالزكاة الزكاة المفروضة الواجب الحتم، ومن بخل بها لا يكون كافرا، على الصحيح من أقوال أهل العلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة حمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره حتى يرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا ما من صاحب ذهب، ما من صاحب بقر ولا غنم ولا إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وذات وتردعه ذات القرن بقرنها حتى يرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو كان كافرا أي منزل له في الجنة؟ هذا الحديث دليل على أنه ليس بكافر إلا إذا جحد وجوبها. أما الصلاة فالقول الصحيح أنه كافر حتى ولو لم يجحد الوجوب، لو كان مقرا بالوجوب وتركها متكاسلا فهو بنص الأحاديث كافر، وإن كان جماهير العلماء لا يحكمون عليه بهذا الحكم إلا إذا تركها جاحدا، مع اتفاقهم على قتل تارك الصلاة. والكلام على هذه من حيث الأحكام يتعلق بكتب الفقه، ولذلك نحن نتكلم عليها كلام عام. قال: وصوم رمضان، أي صوم شهر رمضان، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام. بالنسبة للشهادتين هما مبدأ الإسلام، من أول يوم نزل الإسلام طلبتا من العباد. وأما الصلاة فقد اختلف متى فرضت، فقيل في ليلة الإسراء، وقيل قبل ذلك، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل ذلك، ولكن لم تفرض إلا في ليلة الإسراء. وليلة الإسراء اختلف فيه متى كان، قيل قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل غير ذلك. وأما الزكاة فرضت في مكة إجمالا: آتوا الزكاة أنفقوا مما رزقناكم، ولكن لم تحدد الأنصبة إلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. وأما من حيث إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يطلبها فكان في السنة التاسعة من الهجرة، فتدرج الأمر فيها على ثلاثة أنحاء. وكذلك الصلاة فرضت في الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. وصوم رمضان كان الصوم المتعين على الناس صوم يوم عرفة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل في الناس: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك. نعم، عاشوراء، صيام يوم عاشوراء، كما في حديث عائشة وحديث غيرها، أيضا حديث الربيع بنت معوذ هذا الذي ذكرناه يوم عاشوراء. ثم لما فرض الله رمضان في السنة الثانية من الهجرة من شاء صام ومن شاء أفطر. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم صيامه بالمرة بعد ذلك، وبعضهم ذهب إلى استحباب صيامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع. ومن ترك الصيام متعمدا لا يكفر، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان قد اختلف في هذه المسائل. وحج بيت الله الحرام، والحج هو القصد والزيارة، بيت الله الحرام هو الكعبة المشرفة، وسميت ببيت الله تشريفا لها، وسميت بالحرام لأنها في البلد الحرام الذي حرمه الله عز وجل. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، في الحديث إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. وكان فرضه في السنة التاسعة من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة. والسبب في تأخير ذلك أنه أرسل أبا بكر بالبراء، ثم أرسل بعده علي بن أبي طالب، وكان ممن بلغ معهم أبو هريرة رضي الله عنه: لا يطوفن، لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أي أخبر وأعلم أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. والملائكة أي والملائكة شهدوا بذلك أيضا، وهم خلق من خلق لا يأتي الكلام عليهم. وأولو العلم وأصحاب العلم أيضا شهدوا بذلك، وهذه مكرمة لأهل العلم، حيث قرنت شهادتهم بشهادة الله وشهادة ملائكته. لكن أين من يتدبر في هذا الأمر ويعلم أن هذا شرف عظيم؟ لم يذكر الملوك ولا الأمراء ولا التجار ولا أصحاب الجمال ولا الأبهات ولا الهيئات، وإنما ذكر أولو العلم الذين امتن الله عز وجل عليهم بمعرفة دينه وشرعه. قائما بالقسط، لا إله إلا هو قائما بالقسط أي بالعدل. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، كرر الإتيان بالشهادة: لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، فهو العزيز أي ذو العزة، له عزة من صفاته وله عزة من أفعاله، العزيز الذي لا يغلبه شيء ولا يقهره شيء. الحكيم قرن بين عزته وحكمته، لأن العزيز من الناس قد يظلم ويبطش، أما ربنا عز وجل فعزته مقرونة بحكمته، يتجاوز عمن شاء وينتقم ممن شاء. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، دليل ذلك ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فلا بد من زيادة بحق، لأن من عرفها بقوله لا معبود إلا الله قوله في غاية البطلان، فبوذا يعبد وعيسى يعبد والأصنام تعبد والأشجار تعبد، ومن قال لا موجود إلا الله فقوله في غاية البطلان، لأنه زعم أن كل ما في الكون هو الله، وهذا هو قول الحلولية والاتحادية. ومن قال لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا ما عرف التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، هذا عرف توحيدا يقر به المشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذن التعريف الحق لها: لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وغير الله إن عبد فبباطل. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. وما تكرر تقرر، نحن نقول جمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده عدم والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. فلو قال قائل الله إله سيقول لك النصراني وعيسى إله، لكن لو قلت له لا إله إلا الله نفيت الألوهية عن كل من سوى الله عز وجل، وأثبت الألوهية الحق لله عز وجل. لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ولهذا كان يقرر الله عز وجل ذلك في كتابه تقريرا عظيما: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالله عز وجل هنا يقول لهم: أرأيتم الذين تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان والأحجار والملائكة والجن والشياطين والأنبياء هل لهم من ملك في السماوات؟ ليس لهم ملك. هل لهم مشاركة؟ ليس لهم مشاركة. هل كان منهم عون لله عز وجل؟ ليس منهم ذلك. بقي مسألة الشفاعة، ليس لهم شفاعة إلا إذا أذن الله عز وجل لهم. إذن لماذا تصرف لهم العبادات والنذور والدعوات وغير ذلك؟ كما أنه ليس له شريك في ملكه، وهذا من إلزام الكفار الذين كانوا يقولون لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك. هذا شرك منهم وباطل صدر عنهم لجهلهم بالتوحيد ولعدم عملهم وانقيادهم لأمر الله عز وجل. وأين لهم أن الله أذن بذلك؟ إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك، من أين لهم أن الله أذن لذلك؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الواقع أنهم يفترون على الله الكذب. وقال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا من المهمات، ولذلك بوب الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد باب تفسير كلمة التوحيد. لماذا؟ لأن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله. جميع المساجد التي حولنا، جميع المساجد في المشرق والمغرب تقول لا إله إلا الله في أذاناتها، في أذكارها، في غير ذلك من شأنها. لكن هل علموا تفسيرها؟ تجده يقول لا إله إلا الله وهو أمام القبر يدعوه ويرجوه وينذر له ويعتمد عليه ويخاف منه ويتوكل عليه. إذن هذا ما علم معنى لا إله إلا الله، وما عرف تفسير لا إله إلا الله. فتفسير لا إله إلا الله الانقياد لله بالتوحيد والبراء من الشرك وأهله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله. فإذن لابد من البراء من الشرك وأهله. وإبراهيم هو ابن آزر عليه السلام، معروف ثاني أولي العزم من الرسل، أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو الأنبياء بعده. وفيه أن الداعي الله قد يخالفه أقرب قريب. فانظر إلى إبراهيم عليه السلام، خلفه أبوه وقومه، وفيه أن الداعي إلى الله مهما بلغت مرتبته ليس له من الأمر شيء من حيث الهداية والإضلال، فالأمر لله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. إنني براء مما تعبدون، أي من الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل من أحجار وأوثان. وكان قومه يعبدون الكواكب، وكانوا يعبدون كذلك الأحجار كما أخبر الله عز وجل عنهم. إلا الذي فطرني، أي إلا الذي خلقني. وهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، وإن لم يكن باللفظ فمعناها يدل على قول لا إله إلا الله، لأنها متضمنة للنفي والإثبات. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية أنزلها الله عز وجل حين جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمحاججته ومناظرته، فناظرهم وبين لهم حقيقة عيسى، فكان من قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين على الكاذبين. فلما أبوا ذلك قال لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ كلمة لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يقع الحوار في غيرها. لابد أن نتفق نحن وأنتم على أنه لا إله بحق إلا الله عز وجل. فإذا اتفقنا على ذلك سهل أن يثبت لكم غير ذلك. أما إذا كنتم تخالفون أصل التوحيد وتشركون وتنددون وتعبدون عيسى ثم تأتون إلى غيره من المسائل فهذا ليس إليكم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في الدعوة إلى الله عز وجل. وبهذه الآية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس وإلى النجاشي وإلى قيصر. والكلمة السواء هي لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، هذه هي معنى لا إله إلا الله. ألا نعبد نفي، إلا الله إثبات، ولا نشرك به شيئا توكيد للنفي، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله توكيد للنفي، أي لابد من إفراد الله عز وجل بالعبادة. فإن تولوا عن شهادة أن لا إله إلا الله ولم يعتقدوها ولم يقروا بها فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، بأننا مستسلمون لله، منقادون لشرعه، موحدون له، ولكم دينكم ولي دين. وليس في هذا إقرار لهم على دينهم المحرف المبدل، ولكن براءة منهم وبراءة من طريقهم. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا امتنان من الله عز وجل على أمة محمد أنه جاءهم رسول من أنفسهم يعلمون صدقه ويعلمون نسبه ويعلمون أمانته ويتكلم بلسانهم، فلا يحتاجون إلى مترجم بينهم وبينه ولا إلى شيء من ذلك. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن تكلفون ما لا تتحملون وما لا تطيقون. وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يبكي ربما يقول ربي أمتي أمتي، كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه إذ قال ربي أمتي أمتي فجعل يبكي، فقال جبريل أرسله الله ما يبكيك يا محمد؟ قال أمتي أمتي، قال قل له إن سنرضيه في أمته ولا نسوءه. ولما فرض الله 50 صلاة ما زال يتردد بين موسى وبين الله حتى قال الله عز وجل هي 50 وهي 50. وكذلك نهاهم عن الوصال خشية المشقة عليهم، ونهاهم ماذا ولم يشد عليهم في الأمر بالسواق خشية أن يفرض عليهم. وكثير من الأمور كان صلى الله عليه وسلم يتركها حرصا منه عليهم، حتى أنه ربما كاد أن يهلك من محبته لهدايتهم، حتى أنزل الله عليه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليهم بما يصنعون. حريص عليكم، حريص على هدايتكم، حريص على علمكم، حريص على عملكم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، سماه الله رؤوف الرحيم كما في حديث ماذا جبير بن مطعم رضي الله عنه، فهذا ليس من الأسماء المختصة، رؤوف ورحيم بهذه الأمة، بحيث أنه يحرص على أن لا يكلف ما لا يطيقون. إن وفي الحديث إن من أعظم الناس جرما رجل يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم بسببه. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، في آيات كثيرات أمر الله بطاعته وبطاعة رسوله، وجعل طاعة رسوله طاعة له، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتصديقه فيما أخبر، وأيضا طاعته فيما أمر في الأمر والنهي، في الأمر والنهي، الأمر بفعله والنهي بتركه، حتى لا يقول قائل أين يعني طاعته في ترك المنهيات، نقول طاعته فيما أمر في الأمر والنهي، الأمر بفعله والنهي بتركه، وتصديقه فيما أخبر سواء من الأمور المغيبة السابقة أو الأمور اللاحقة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأنه الصادق المصدوق، صادق في نفسه ومصدوق من ربه، فمن كذب محمد صلى الله عليه وسلم في شيء من أمره فهو كافر. ولذلك قال بعض أهل العلم من أنكر حديث من رد حديثا يعتقد صحته فهو كافر. واجتناب ما نهى عنه وزجر، يعني الانتهاء عما نهى عنه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأمره على الوجوب ونهيه على الوجوب إلا إذا دلت قرينة على أنه ليس على ذلك فيكون الأمر للاستحباب والنهي للكراهة. ونقصد نهيه على الوجوب أي وجوب الترك، وإلا فهو دال على التحريم. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، كما قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا دليل على أن البدعة عمى، ولا يجوز أن يتعبد لله عز وجل بالبدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال شيخ الإسلام: من دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع. فمسألة البدعة من المسائل المهمة، فيجب على الإنسان أن يحقق هذا الباب، باب الإيمان وباب الإسلام، على الوجه الذي أمر الله عز وجل به. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا تفسير التوحيد، وما أمروا إلا بإفراد الله بالعبادة، والذي أمرهم هو الله عز وجل: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي إخلاص العبادة لله. فلا تنفع عبادة بدون إخلاص، إنما الأعمال بالنية. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه فهداه إلى صراط مستقيم. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة على ما تقدم بيانه، وذلك دين القيمة. فالدين القويم الذي أمر به رب العالمين هو إفراد الله عز وجل بالتوحيد، ثم التقرب له بما أمر من الطاعات والقربات، ومن أفضلها الصلاة والزكاة. فسمى الله عز وجل كل ذلك دين: التوحيد دين، والصلاة دين، والزكاة دين. وفي هذا رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا خطاب للمؤمنين، يقول الله عز وجل: فرض عليكم الصيام. فرض عليكم، فإن كتب بمعنى فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قد تقدم أننا لا ندري بكيفية صيامهم ولا غير ذلك، لكن نؤمن في الجملة أن الله فرض عليهم صياما، وأن الله فرض عليهم زكاة وحجا، وفرض عليهم غير ذلك من الفرائض. لعلكم تتقون، يتحصل لكم التقوى والمراقبة لله عز وجل. والصيام من أسباب تقوى الله العظيمات، لأن الإنسان يراقب الله فيه في ليله ونهاره وسر وجهاره. والصيام معروف، نترك التعريفات هذه، بعضهم ربما يعرف كل ما يمر عليه، لكن يقولون تعريف الواضح فاضح. وإذا أراد الإنسان أن يطير ربما يأخذ منا عمرا طويلا. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني مما فرض الله عز وجل على الناس حج البيت، لكن ليس على كل أحد، ولكن لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة ماذا؟ الصحة والمال وأمن الطريق، وأمن الطريق، ويزاد في حق المرأة المحرم. وأما من لم يستطع فليس عليه إثم. وكذلك الحرية، العبد يصح حجه ولا يجزع عن حجة الإسلام، والصبي يصح حجه ولا يجزع عن حجة الإسلام. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الحج كافر، وهذا ليس بصحيح، وإنما يكفر من أنكر وجوبه. وأما من تركه تكاسلا أو تهاونا فإنه عاصي على خطر عظيم، ولكنه كفر دون كفر. وفيه بيان أن الله عز وجل حين فرض علينا الفرائض إنما فرضها لاختبارنا وابتلائنا، وإلا فإنه غني عن عباداتنا وغني عن كل ما نفعل ونذر. إن الله غني عن العالمين، وكل ما سوى الله عز وجل عالم. هذا بيان مختصر لهذا الباب، وهو أركان الإسلام الخمسة، والحمد لله رب العالمين.